بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحوص المهتب دم الخمر الباو الغائط كلها نجاسات لقوله سبحانه وثيابك فطهر. ابن سيرين يقول اغسلها بماء، اغسلها بالماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامت عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامت عذاب القبر منه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، تحط وتفرده بالماء حتى ولو تبقى أثر. وهذه مسائل حضور عليا، يقال يسير يعفى عن يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. تابعوا الألفاظ في الفقه وغير الفقه بأدق من ميزان الذهب، بأدق من ميزان الذهب يعفى عيسوه. وطبعا مع العلم ومع التفقه تجد علاج للكثير من المسائل، وسواسه وغير وسواسه. وسواسه مثلا بعض احيانا حيمر في الشارع نساء مدرس يقول لك ربما الجبال اصابته مثلا نجاسه في الشوارع. انت شفت انت تحققت؟ ابدا، لا شاف ولا تحقق، لا شاف ولا تحقق. البعض هيستخدم برميل ماء مثلا في استنجاء وغيره وما زال يتشابه. طب حتى لو بقي اثر معقول عنه، ايه المساله؟ ما انت لما تقرا في معاني مثلا الاستثمار، استخدام الحجاره في ازاله العذره مثلا، قد يبقى اثر، قد يبقى اثر طبعا، ده قد يبقى اثر، ده تحصيل حاصل. بمعنى ليس اكتشافا ان تقول انا استخدمت الحجاره مثلا بعد رائد ونحو ذلك وجدت اثر في الملابس، لابد فلابد ان تجد اثر معفو عنه. انظر هل هناك شد ذلك في علاج الوسواس؟ لو كان علاج مثلا يتعلق بالتفهم ونحو علاج، علاج ما هو استخدام الحجاره مظنة بقاء الأثر. تلك القاعدة يعفى عن يسير النجاسة التي يشك التحرز منها، التي يشك التحرز من نفس القضية، نفس الأمر. انسى اليوم سلاكس وسابه ومهم كثيرة جدا، والغسالة بفول اوتوماتيك ونحو ذلك. لا، هتثوب في ماء الحيض وممكن هتغسله بالماء، هتغسله بالماء، لا فول اوتوماتيك ولا ربس ولا ساب ولا غير ذلك من الاشياء، تغسله بالماء. قد يبقى اثر من الباب معفو عنه، معفو عنه. تصلي بثوب، تصلي بثوب بلا وسواسه. مش عايزين ميكروسكوبات، هات الميكروسكوب نشوف اثر النجاسه، فده مشكله. ده اشياء عقليه ادخلت البعض في متاهه وسواسيه غير مقبوله، غير مقبوله، غير مقبوله. لما تتفكر وتقرا في احد المسائل تجد العلاج، تجد العلاج. نابع ابدا بمثل هذه الوساوس التي يعيش بها البعض. للاسف الشديد الناس حتصبحوا طرفي نقيض، طرفي فيهم شبه من اهل الكتاب. تاتي النصارى لا يتحرزون، لا يتحفظون من نجاسه، وتاتي على العكس والنقيض اليهود، الثوب اصابته النجاسه هات المخراط، اتعب المقص هقص النجاسه بالمخراط. لا هذا مطلوب ولا هذا مقبول، ولا هذا مقبول. يعني وصلت بين طرفين، وهو اساس الملك وباقامه السماوات والارض. ولاجمعنكم شنآن قوم على ان تعديله والشرع كل بساطه وكل راحه، مش عالم ابدا مفيهوش. وبالتالي انا هاجد المساله في احد، رافع نفسك انت ما انتش فاهم المساله، ما انتش فاهم او مش عارف تطبق المساله. ولقد يسرنا القران لذكري فهل من مدبر؟ بتغسل النجاسة بقي فيها أثر؟ لا بأس، معفو عنه، معفو عنه. وبالتالي لا لازم يقعد ساعة في ثلث المية، مفيش داعي. مش داعي. لن ساعة ولا ربع ساعة، لن ساعة ولا ربع ساعة مصروفة. عنده حلقة شويتين، ده مش حلقة، ده عنده وسواسة شويتين، مش حلقة، حلقة مطلوبة وسلامة لا يعطيه شيء، ولكن الوسواسة مطلوبة ومذمومة. التنحنع والنقر والتمطير، ولا أصبح فيه نقطة بول بتخرج بعد ربع ساعة، بعد ربع ساعة ما تنتظرش، ما تنتظرش، تتبول وتستمر وتأول في نفس الثانية مش في نفس الدقيقة. أخرج ولا شيء عليك ولا شيء. البول كلمني في الضرع إن حلبته ضرع وإن تركته قدر، وإلا فالوساوس حياتي وساوس، والعمل حياتي وعمل. والعمل النهارده انت بتقعد ربع ساعه على كرة الميه عشان نقطه البول اللي لسه هتنزل، اللي نزلت بعد يوم بعد شهر اقعد لك نص ساعه، بعد سنتين ثلاثه بعد عمر طويل اقضي حياتك في كرة الميه، اقضي حياتك في كرة. ده مشكله، مشكله ومتابعه، ده شغل عنت، شغل عنت غير مقبول. والانسان هيستنخي على نفسه المسائل ايسر من ذلك بكثير. اقرا عباره سهله، شن البول كان بغل في الدرع، يقولون ان حلبته درع وان تركته قهر، استبرم واخرج دما. اما ربع ساعه ونص ساعه، ولا ده لازم يتنطط، ولا لازم مش عارف ايه، ولازم ايه ده، ولازم يتنحنح، ايه ده، كل ده غير مقبول، كل ده غير مقبول. المساله سهله يسيره. فالحرصي النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه ان ترسل ربها اذا اصابه دم حي وتصلي فيه، وامر بذلك الاعلام ثم صلي فيهما. شفت ايه ذلك الاعلام دي؟ ده برضه لو خدتها بمنطق الوسواسه ومنطق الميكروسكوبات اللي ظهرت في الاونه الاخيره، والبعض بقت حرفته ولعبته النهارده، طب ما تعالى اقلك ذلك النعل في التراب ممكن يتبقى اثر. اي أيوة والله اقسم لك بالله قد يتبقى اثر، الا انك تذوب النعل في التراب بسبب المسح، تبان انك تمسح فيه لحد ما يدوب النعل، ما تلاقيش نعل، ما تلاقيش نعم. فعلا في اللحظه دي ممكن تقول خلاص انتهت النجاسه، لان النعم انتهى. والا فانت لما تغلق النعم في التراب ممكن يتبقى اثر، يتبقى اثر، يتبقى بص مع شغل الميكروسكوبات، سلط الميكروسكوب انت على النعم حكايه اثر. ولا كان في وقت من الاوقات قال والله ده الجنون فنون، الجنون فنون. يقول لك واحد في بورسعيد حلل المادة الفلانية وجد فيها أثر كحول، انظر أثر كحول، ده أنا ما عارف اسمه ولا اسمه لبورسعيد اللي أنت بتتكلم عليه، ولا حتى بعد ما أعرف اسمه أو رسمه اللي يترتب على كلامه عامل، مش هترتب إيه كلام؟ حتى لو كان صادق إن أثبت بالتحاليل المجهرية والميكروسكوبية إن في أثر كحول يرفع، ما يبقاش حتى لو كان في أثر كحول، الفاكهة الفلانية فيها، لدى المشروب الفلاني فيه، لدى العبرة بأشياء ظاهرة، العبرة بأشياء ظاهرة، بمعنى ان لما تظهر النجاه لون او طعم او رائحه، لون مش تحاليل مجهريه ميكروسكوبيه، لون او طعم او رائحه على ذلك التعويل. والا فما انا ممكن ارمي شويه كحول برميل ميه استحاله مطهره، لم يبقى اثر في ظاهر الامر للكحول، لا لون ولا طعم ولا ريحه ظاهره. وتسألني استخدم برميل الميه ولا استخدم؟ ايه الحرج؟ استخدم دوله ففي نسبه 1 في مليون، ما فيش مشكله بالظبط، حاجه مصعبه، العبره بسهوله، العبره مش بالتحاليل المجهريه. ننتبه، ننتبه، ده لسه انا ربط الصبح سؤال والاسئله غريبه ولك الناس بتطلع ما تعرفش الفضائيات ولا ايه وسوسه الضفل الوسوسه ومفيش ادراك ولا فهم مفيش تعالى نفس الكلام على الخيط على الجنابه بتعليقات بسيطه يقول لك العبره بسوق العبره بالظهور وفي وحيد النساء المسائل والوساوس في تتبع دم الحيض وبطنة بطنة رفيعة بطنة تخينة ايه ده؟ ده بلد ده شغل لبلد وجرب وتتبع وتتبع فيه ده انت اصلا ما درستوش البعض ما درسش حتى في طب النساء وايه حتى الصفات التشريعية مشاكل بعض دخل البعض الاخر في مشاكل ومتاهات غايه في الغرابه المسائل الايسر والابسط من ذلك بكثير يقول لك العبره بالظهور لا بالشعور بمعنى ان شعرت هي بانها حائض مش هتبني على الشعور هذا الشيء لما يظهر دم الحيض ولما يظهر زيت ازاي هتتتبعه هو لسه في الرحم لا غلط لما يظهر لما يظهر مفيش داعي لعبد سهل مشقة حتى لو شعره لا بس لما يظهر بماء الحيض هو المسألة دي تلتبس على أحد ما تلتبس ولكن كلام غامض وغريب وتسمع بقى تعبيرات وكأنها تعبيرات فكرية في تتبع لماء الحيض ده مشاكل دي مشاكل الطهارة كيف تعرف الطهرة من نفسها؟ مسألة سهلة زيرو يقول لك كلمة بالإنقاذ أو برؤية أو برؤية القصة البيضاء مش وهي لسه القصة البيضاء حتى في الرحم لا إما بالإنقاء أو برؤية القصة البيضاء تعرف الدقة من نفسه سيبسطة فيك ما فيهاش وسوسة أبدا ما فيهاش ألغاز للنسب الشديد التابيو ده يبدو والله أعلم البعض البعض أصل إيه الحالة المتلتعب بصلاح البعض كراكيل ويبدو ان بعض الدعاء كلما استغرق في مصطلحاتها الناريه وكلمات غير مفهومه هيشاور اليه بالبنان اللي ده راجل فاهم ده بيقول درس ما حصلش ليه؟ لان كل اللي قاعدين مش فاهمين وكل ما استغرقوا في عدم الفهم هيشاور اليه بالبنان احسن يبقى لازم نقعده اكتر عشان نفك الالغاز الشفره بتاعت الكلام اللي بيقوله ايه المسائل ايسر وابسط من ذلك بكثير انسان نام وشعر بمحتلم يقول لك ايه مبسوط ما تحيرش نفسك ما في اثر للملي ولا ما فيش هتقول ما فيش اثر يبقى ما يجبش عليك الالتزام ما حصلش النيه بساطه شديده جدا ما يجبش عليك الاغتسال، انت يجب الاغتسال لما يظهر المني. لما يظهر المسائل كلها بسيطة والله. حتى مسائل التوحيد، مسائل كذا، بس كله بسيط، كله سهل، احنا اللي بنشدد هنعمل زي شغل بني اسرائيل شدده فشدد الله عليه كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما والا لو اخذوا البقره فذبحوها لاجزاتهم. بقرة منتهي ده مليون لما اسمع الاسئله بتاعته ايه والاقي الحمد بحكم الاحتكاك ما نعرف السؤال قبل ما ينطرح خلاص كل يوم اسئله ومعاه كبير وصغير والظالم والست والنهارده وبكره وهنا وهناك فيتعب حتى طب لما الاقي الانسان عمال يلولم في السؤال ويحور فيه ويجيب فيه هو كمان الغاز يضيق الصدر يضيق الصبر في داعي الصبر مسائل هتتبسط هتتبسط باذن الله تعالى هتعقدها هتتعقد والسبب هو انت والسبب هو انت والمسائل كما ذكرنا بسيطه جدا وسهله جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك النعمين ثم صلى فيهما اذا يكون في التراب اخر صليت خلاص قال كده وامر بصب الماء على البول الذي حصل في المنتبه ما حد يقول انت تسمع وتقرا ان انت تربط بين حد الواقع او المشكله التي تعانيها وبين مسألة مقروءة أو مسموعة. أنا لو جيت برضه من المسكوك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي اللي بات من المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزنون لا تقطعوا عليه بأولاده أريقه على بوله دلوا أو ذنوبا من ماء أو ذنوبا. إيه المسألة دي؟ واحد بات وإحنا هنجيب جلد المية نرميه على بول هذا الرجل، لو إحنا جبنا من المسكوك بطريقة الوسوسة وأنا أخذت عينة وحللتها أنا لازم ألاقي أصل للبول ده، لازم أصل في طريق في ده مش مية عليك دي مش هتبقى مية عليه في الطريق ده معفو عنه معفو عنه. العبرة بالموارد في الكتاب والسنة لا بالوساوس ولا بالتحليل ولا بفلان الكيميائي في بور سعيد وغير بور سعيد. المسألة كانت تكونت واضحة عبر الأصول وكان الدرور ده مستند الأمة، هو ده مستند الأمة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على البول الذي حصل تكفير، يقول لك تكفير النجاسة يطهرها، تكفير النجاسة يطهره كما في هذا المثال، كما في هذا المثال. وهذا ما الدليل الدالة على اجتناب النجاسة، فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها السقطية. هو ده الوقت تسأل إنه يخرج من الحمام مثلا وسجاد ومسجاد، والله لما نتحقق وجود النجاسة حتى لو لم نستطع حفاظات وحفاظات وحتى البقعة التي يصلي فيه وحتى لم نستطع غسل المكان ولا البقعة اللي أصابتها النجاسة، ممكن أطرح عليها في الطاهر، أطرح على السجادة في الطاهر وأصلي. أقول لكم المسألة كلها والله بسيطة كلها سهلة، فأشكال ولا اكتشافات ولا اختراعات ولا طلسمات ولا ألغاز. اطرح الثوب الطاهر وصلي. ليه؟ لأن المشقة قليلة التخفيف والتيسير، وإن الولد وما الولد ونجاسة كل يوم ما فيش تحفظ، ما فيش تحفظ، والسجادة أصابها النجاسة وتحققت أنت وأنا لا أستطيع غسل السجادة، والسجادة هيتغسل كل يوم أو هيتغسل في اليوم أربع خمس مرات عشان الأولاد، ده لا يمكن، ده تكذيب ما لا يطاق. ولما كان بهذه الكافية أطرح عليه ثوب وأصلي والصلاة صحيحة ولا داعي أبدا للحيرة في المسائل. قال: وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، دي موضع نظر. كلمة الفوزان في المرخص الفقهي: وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، عايزة تفصيل، عايزة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل لأمامة بنت زينب، كل إنسان يؤخذ من قومه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صلى وكان إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها. ثانيا يعلق في مجموع الفتاوى ويقول: الصبي، والمرأة طبعا قد تحمل صبيها أثناء صلاتها، وفي ذلك تخفيف عنها وعن الصبي وعن مجموع المصلين. يقول: الصبي أو الغلام قد لا ينفك عن نجاسة، لا ينفع، هذا الولد ما بيتعرس ولا يستطيع التعرس ككبير، وبالتالي إذا أجزنا الأم أن تحمله أثناء صلاتها يبقى السؤال اللي هو مدخل وسواس، اللي هو برضه مدخل وسواس. بعدين الولد يكون محمل بالنجاسة أو حتى ده أنا هشيله دلوقتي الولد أنا متأكد إن مفيش نجاسة بس وأنا بصلي بيه أحدث الولد، نبطل الصلاة، هات لا نبطل الصلاة، لا نبطل الصلاة، الولد لا ينفك أبدا عن اللازم. وإذا أتتنا لأمه حملة أثناء الصلاة فالصلاة لا تبطل حتى وإن كانت مع الولد نجاسة أو كان محملا بالنجاسة. مرض عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. ليه؟ لأنه فرغ من الصلاة، فرغ من ذلك بين الحب قبل الدخول في الصلاة وبين أن أنا أفرغ من الصلاة وأكتشف النجاسة مش هعيد الصلاة. تكلمت النجاسة على الباب، على الثوب، في محل الصلاة. لو كان قبل الصلاة هأزيل أنا النجاسة دي، لأن أنا ما اكتشفتهاش إلا بعد الصلاة، مش هأعيد الصلاة، مش هأعيد. تسأل إيه دليل؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان ابن علي خبثا أتاه جبريل يخبره، فلم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل أكمل عليها. الله يقدر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل ركعة ركعتين وفي النعل الخلف، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لم يستأنف الصلاة بل أكمل عليه، خلع النعل وأكمل عليه وأكمل. ولذلك قلنا لو فرغ من الصلاة واكتشف النجاسة لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. وكان لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. إيه المسألة دي؟ المسألة دي إن هو فعلا عارف إن الثوب أو محل الصلاة ده فيه نجاسة، هو عارف وليه نسى بعد ما قال نسى إن هو يزيل النجاسة ويأخذ وصلى وفرغ صلاته صحيحة. كان عارف عنها بس نسي أن يزيل النجاسة، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه كما ذكرنا. العالم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. المسألة دي برضو المسألة دي وإن كان دخلت مسألة أخرى وهي حكم الصلاة عريان، عريان لابد من ستر العورة. طيب وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل، النعل خلع يسير وأنا أصلح وخلع النعل وأنا متوجه للقبلة حتى لا حركة ولا شيء ولا حتى قد ينتبه إلى ذلك أحد. عمامة رحت أنا خلعها وأنا بصلي ما فيش إشكال. صعوبة في إن ملابس وما ملابس وأشياء والبعض يقول لك ملابس داخلية كيف أخلعها أثناء الصلاة؟ هذه صعوبة دليل الصعوبة التي قد تبطل الصلاة. إذا صلى بنجاسة وهو يعلم أو علم أثناء الصلاة يتباعد عن الثوب كما ذكر حديث النجاسة. وممكن النجاسة أنا وأنا أصلي عينت البقعة دي في السجادة فيها نجاسة حسبه روح الحتة بابي وأنا مستقبل القبلة وأنا مستقبل القبلة أتحول لمنطقة أخرى لا نجاسة فيها، كان في فعل النجاسة والصلاة صحيحة والصلاة صحيحة. لا النعل أخلع، لا العمامة سهل يسير، لا في أشياء ما تستطيع، ما تستطيع لا خلعها ولا غير ذلك. إذا المسألة إن في هذه الحالة هنقول ببطلان الصلاة لوجود النجاسة مع العلم به، مع العلم بها. لا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه خمسة إلى النسائي وصححه الترمذي. أنا يعجبني هذه الصيغة في التصحيح والتضعيف، تعجبني أكثر من غيرها وحدة في الأواج رواه أبو داود صفحة 190 تبزي وتخفي وصححه فلان وأحيانا استدراك حتى الشيخ الألباني بعد المخرج موزن دي مشكلة عند صححه البخاري ومسلم لازم تزيد أو صححه الشيخ الألباني مشكلة دي لا أقول ذلك انتقاصا من قدر أحد لا أنت عجز بيام الشيخ ولكن أنت ما يفيدش تصحيح البخاري ومسلم لازم البصمة مشكلة في مشاكل نفسية في مشاكل نفسية عند البعض رجاء تقول لي انت وصححه الشيخ الالباني مثلا ودي اللغه اللي انت هتضيفها ودي هتبقى البصمه والاعتماد زي ما هو ده بالضبط زي ايه منطقه تعالى خد اي ورقه النهارده مرر على الف موظف يقول لك من امضه المدير صحيح في الاعمال الاولى ما المدير ده لازم بقى بصمه الاخيره أو التوقيع الأخير، طب التوقيع الأخير يكون الشيخ الألباني مش كده. مش أمر حفظ تعالى بيلعب. ده أمير المؤمنين في الحديث. نسأل شيء من الفهم اليسير، في مضاد، في لبانة النار، في لبانة للأسف الشديد، الغاز، واحد يرتفع الواحد، واحد يقلب واحد، واحد يقلب واحد، وحيجي الكتاب بعد كده ده الذهاب ان واحد مثلا يمالفه ما دي نفس مدرسه الشيخ ابن باز رحمه الله عليه دي نفس طريقه الاولين الشيخ سامي ابن تيميه حتى يكاسب كده رواه الترمذي وهو مثلا وصححها وخلاص ويكتفي لازم البصمه بتاعتي هتيجي تسالني انا الحديث ده اللي رواه شيخ الاسلام واحتج بيه هو صحيح ولا بتسالني انا مشكله غاية ما في الأمر أن أكون مشاهدا أنا وشيخ الإسلام ده الحديث الذي لا يعرفه ليس بحديث إيه المسألة؟ شيء فهم بسيط ما تقطعوش مسائل فهم بسيط جدا الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام هذا النبي استدركت على شيخ الإسلام قال وهو صحيح وجدت أنا في الهامش قلت لكنه ضعيف طب انت تعمل بكلامي انا؟ انا والله ما اجيز لك. تعتمد حتى لو اعتمدت كلمتي انت في المساله دي في التصحيح هتعتمد في كل تصحيح ده هيبقى خلاف مستحق. خلاف مستحق. الان شيخ بس عالم حديث. عالم حديث مش بس فقيه في دين الله عالم حديث. ولما اعتمد الطريقة دي في التصحيح والتضعيف طريقة مش شرط اشمعنى الحواش هو الكتاب ده متصح الملخص الفقهي ده في حد صححه ايه حد صححه وممكن يكون صاحب الكتاب عن حديث زاد هو زاد عالم حديث لا تقل رتبته عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ننتبه مثلا صرف الزورة على ألسنة الشباب وكل يوم عايز تصور انت عشرات المساجد صحيح في تيلة وخير وطوفان تدين ولكن مسائل وكأنها مشوهة في حس الكثرة كما لا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة غير لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه جماعة إلى البخاري وقال عليه الصلاة والسلام فلا تتخذوا القبور مساجد العدة أو ليست العدة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عدة خشية المجازة فلما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا فالعيلة سد الزريعة عن عبادة المقبولين ليه؟ لأن كان المقبول مساءً مصوفية وبين الصوفية بتصرف عبادة المقبولين هذا ذهبت لمولد السيد البدوي وغير مولد وكل أسبوع في مولد كنا هناك تجد من يتمسح بالحديد من يتمرغ على الأعداد عبادة بتصرف للمقبورين، التمس المدد والبركة، الدعاء والاستغاثة بالمقبور، والتلحق القلب وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر في مكان واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان كلما يفيق يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قال فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. والواقع يصدق، فما زال حتى يعني وقت الناس خفت، ولكن المفتي وغير المفتي يحاول نفخ الروح في الصوفية مرة ثانية. وكما ذكرنا صرف العبادة للمقبورين مسألة لابد فيها من حلقة وحذر، وشرع سد الذرائع التي تقول بالعباد لمواقعة ما حرم الله، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فكان لابد من سد ذرائع الشرك. فالحاصل لا نصلي في المقابر صلاة يعني فيها ركوع والسجود، ولكن ايه اللي ممكن نصلي في المقبره؟ صلاة الجنازة لا حرج، معنى حيط عربية في المنارة تبص كده العربية بتاعت الإسعاف دي داخلة مثلا المنارة ونازلين ممكن نصلي فيها؟ مش حرج، صلي صلاة الجنازة لا تعقد من المسافة، لا تدخل مسائل بعضها في البعض، لا تصح أن أصلي أنا على الجنازة داخل المقبرة، مش حرج. هذه سنتها، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنت المرأة التي كانت تحت المسجد ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها عذبهم، وكان بعد مضي مرة الشهر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقبرتها واستقبل القبلة وكبر أربعا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض من كان قد صلى عليه، بعض من كان قد صلى عليه. فأين صلى صلى الله عليه وسلم؟ في مقبرة، على مقبرة زيادة. كل ما هناك استقبل القبلة، لم يستقبل القبر، لم يستقبل القبر، وصلى عليه وكبر أربعا كما ذكرنا. فبالنسبة لصلاة الجنازة أحيانا بعض يسأل طب مسجد في قبر ممكن تصلي صلاة الجنازة؟ وينتقل قبل ما تشوف ممكن أو تنصح قبل أن تذهبوا بالجنازة لصلاة في قبر، واحد يشاهدك يفكر إن أنت قبوري تبقى مشكلة، واحد هتلاقيه عمال بيتمسح بالحديد انت هتنكر المنكر ولا حصل لي صلاة الجنازة. ولكن لو كان سؤال عارض ان تصح الصلاة في المسجد لصلاة الجنازة، صلاة الجنازة في المسجد دي لا يصح، احنا عندنا ممكن اصلي صلاة الجنازة وصلت المقابر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تكنس المسجد تقريب المسجد داخل المقبرة، في المقبرة في كل ما هنالك استقبل القبلة صلوات الله وسلامه عليه. فتستثنى صلاة الجنازة يجوز فعلها في المقبرة، وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخصص النهي عن الصلاة في القبور. كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفي نهيها الذي حولها. الإمام أحمد برضه سؤال مهم جدا. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن المسجد بجواره مقبرة، بجواره مقبرة هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ فماذا قال؟ قال إن كان المقبرة جدار، في توضيح لهذا الكلام ألق مسألة الفناء ومن فناء، بعض قد اختلط عليه الأمر والفناء ثابت ولا مترين شبر ولا شبرين، لا الضابط أن يكون المقبرة جدار وللمسجد جدار، وفي جدار يفصل بينه تصح الصلاة. أحيانا يأتي السؤال في حجرة وفيها قبر في المسجد، فيش إشكال، ان المقبره ليها جدار والمسجد له جدار وفي جدار بيفصل بينهم. ولذلك مصلى المسجد موجود امام المناره في شارع بيفصل شارع غيز حرج. ولكن تخيل ان المسجد مزروع وسط المقابر او المقبره بجوار المسجد، لكل المقبره جدار، في جدار للمسجد، في جدار بيفصل بينهم، في جدار بيفصل بينهما تصح الصلاه حينئذ. قالت الاسلام ابن تيميه في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه ضرب ولا نفر. ليه؟ لان النهي بيقتضي البطلان عند الحنابله، عند الحنابله، واعتمد ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه فقال، ودي فيها شواهد كثيره. في المسجد المقصور يصح الصلاه فيه؟ الجمهور يصححون الصلاه مع الاثم والذنب. الامام احمد يبطلها بالكليه. يبطل ليه؟ لان النهي يقتضي البطلان والفساد. الحاج بالمال المغصوب لا ينسب صاحبه. على قول الجمهور بيصححوا الحج مع الاثم ومع التدب. ده فارق بين الامام احمد وبين جمهور العلماء في مساله النهي. فالحاصل ابن تيميه يقول لا يصلى فيه فرق ولا نفي. فان كان المسجد قبل القبر او قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان قبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، إما أن تزال صورة القبر وإما أن يزال المسجد. كانت كلام ده مهم. العبرة بالظهور، شو احنا كنا لسه بنتكلم في الطهارة على أن العبرة بالظهور جنابة منية أو حير أو غير ذلك، نفس القضية. ليه العبرة بظهور؟ ما هو لا يعبد من القبور إلا ما كان مرتفعا ظاهرا وبارزا. أما لو كان بتطلق الأقدام فده طبيعة الأرض. أما نجعل القردة كفاتة أحياء أمواتا في ظاهرها للأحياء وباطنها للأموات، وباطنها للأموات. فانت لو طمست سوره القبر خلاص انتهت المساله. فعملت انتهت المساله. هتقول لي والله ده الحته فيها مقبره صحيح، بس هو فين دلوقتي؟ مش شايف حاجه. بتسوي الارض خلاص. ده اللي مش هيعبده، ده اللي هيعبده الناس ايه؟ اللي هو ظاهر حتى لو كان فارغ، حتى لو كان فاضي، هو ده اللي هيعبد من دون الله. ما هو راس الحسين لم تدفن هنا، لا بدل الحسين ولا راس الحسين في المسجد الموجود بالقاهره، وبيعبد من دون الله. واخر انت تسمع ان المقبره فيها كلب. اي والله انت تسمع عجب روح. لا لا حكايه نكته تستسيل الضحك. لا، المقبره فيها كلب. المقبره دي فيها واحد ينامي. تعالى اسمع في مطروح يقول لك سيدي العواد. ايه يا اخو سيدي العوام ده؟ سيدي العوام يا اخويا المركب اليونانيه انكسرت غرقت، لقوا الراجل من البحاره طافي على خشبه في البحر، غني غني وعلى خشبه. اخذوه عملوا المسجد بتاع سيدي العوام، مشكله. طب وبعدين؟ طب انت حتى ده لو كان صالح، ده راجل وفي سفينه يونانيه، ايه اللي حصل في الدنيا يعني؟ انك هتاخده وهتعمل له مسجد وهيبقى سيدي بعد كده. ده واقع الامر، ده واقع الامر. لما تبحث وتفتش وهتحكولي القصه غريبه الشيخ اللي انا حكيتها لكم مره، ان الراجل كان راجل مشعوذ ورجل يعني شاذ، يمسك تذاكره مع نساء ياخد البركيه في اصطلاح البعض، وكان بيفعل فاحش. في يوم من الايام المراه رفضت انها تذهب لهذا الرجل الفاحش المتفاحش ده. فالزوج ازاي لازم يروح وبيظهر شفقه عليها ومحبه لها، وكل الناس بيذهبوا بنسائهم له وحولات ومدولات. المراه في النهايه افصحت ان هذا الرجل بيفعل مع النساء كذا وكذا. كان رجل لم يصدق، ده ما تعلم من خيالك. هو انت محتاج ان انت تحكي لسه خيالك الفه عشان تبقى الاديب الكبير والاديب العالمي. احكي الواقع، احكي الواقع. المهم الرجل كان وصل اهل القبيله ان المشعوذ ده او الفضل ده بيفعل كذا وكذا، كل واحد دخل على امراته هو ده بيعمل كذا، بيعمل كذا. ازاي بيعمل كذا؟ ما هو ده انت راجل عمال الاقراء، ما هو انت اللي بتاخد الزوجه وتوديها او الام او الاخت او البنت، انت اللي موديها له، انت عنوان الرضا، عنوان الرضا، انت اللي بتقول ذلك. فالحاصل الراجل الفاحش المتفاحش ده سامع بالقصه، علم ان نهايته خلاص محتومه، شرح نفسه. تقول لحد كده مستوعب؟ ممكن قوي انت تفاصيل القصه تستوعب، لان الاغرب الاغرب من الخيال ان بعد ما شنق نفسه على الشجره كانت النساء بتروح تتبرك بالشجره. مشكله والله. فمشكله دي فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب لازم الصدور. فانت تسمع الخيال مش اشياء حتى تخلي الواحد ما تسمع الخيال. فكانوا يتبركوا بالشجره بعد ذلك. بعد مش كده حاصل كما يدوم العبره بصعور العبره. ولذلك شيخ الاسلام يقول اما ان يزال المسجد واما ان تزال سوره القبر. سوره القبر والحكم الاول ممكن بعد تقول المقبره هي الاصل، خلاص خلاص مش هنقدر نغير المقبره، تزيل المسجد، تزيل المسجد ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. الحديث رواه البخاري ومسلم. لا تصلي، يبقى إذا لا تصلي إلى قبر ولا على قبر ولا في المسجد المنشأ على قبر. احفظ العبارات المختصرة دي، لا تصلي إلى قبر ولا على قبر ولا في المسجد المنشأ على قبر. احيانا تقرا انت في كتب الفقه ان في مكه كره بناء المسجد على القبر، احتاط وانت بتقرا، لان البعض للاسف الشديد اما جاهل واما مغرض. ليه؟ الكراهه عند امثال الامام الشافعي واحمد معناه التحريم. انتبه للمصطلحات مهمه جدا، معناه التحريم. في عرف المتاخرين يقول لك وانت بتدرس كتب اصول الفقه والبعض وكانه تاس بس ما زالت تاكد قاتله، يقول لك في كتب المتاخرين وفي كتب الاصول الكراهه لا تنافي الجواز. يقوم طالع لك المفتي مش واخد بالك انت من الفوازير المحيره عند البعض. على اثر ذلك هيظهر المفتي وكان رجل اصولي يقول لك الامام الشافعي بس مكروه والكرامه لا تنافي الجواز، يبقى تصح الصلاه في المسجد المنشأ على القبر. انتبه، دي مساله مهمه جدا. ده هو هيبقى راجل تنفيذي ترقيعي بيقع المسائل ازاي؟ هو صادق لما نقل كلام الشافعي في انها مكروه، بس اللي صادق فيه او جاهل فيه ان الكراهه عند الشافعي ليس بمصطلح المتاخرين. الكراهه عنده ما تفيدش الجواز، لا، ده الامام الشافعي بيحتاط لنفسه بدل من ان يقول حرام يقول اكره كذا، اكره كذا، وهو يقصد التحريم. وكره اليكم الكفر، انتبه، الكفر والفسوق والعصيان. هو الكفر ده اللي ربنا كرهه للبشر، معناه بمصطلح المؤخرين المتاخرين يا فيش فعله، ما ده مصطلح ده. لما تفتح انت النهارده اي كتاب اصول في الفقه يقول لك الكراهه الحكم الذي لو تركه الانسان يثاب على تركه مثلا، ولو فعله يفوز له فعل، يباح له الفعل ويثاب على الترك. ده بصالح الجراح المتأخرين. أي والله. وبالتالي صارت المسألة عايزة انتباه. لا عبد الإمام أحمد الشافعي لما يقول أكره معناه إن ده حرام، مش معناه إن ده يعني يجوز فعله، لا. ويستند لقوله سبحانه وكره إليكم الكفر والسوء. الكفر ده يجوز فعله؟ لا، لا يجوز فعله، لابد من الانتهاء عنه قولا واحدا، قولا واحدا. فكان بيحتاط ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انتبه لأن المفتي النهارده بيحاول يكرس للصوفية وراه عمال يطبع، وأحيانا بعض حتى إخواننا بعض الملتحين تبص تلاقيه معانا الورق في العجمي ونحو ذلك وتسأله أنت ليه عمال يقول لك إيه بس الدور؟ لأن الشافعية قال يجوز أن تكره بس، والقرار دي ما في جواز، وكانه كلام علمي. أنت ده ما فيهوش أثر من علم، ما فيهوش أثر من علم، فننتبه كما ذكرنا. ولذلك محتاجين أن نتفكر. يهدم الإسلام إذا نشا فيه من لا يعرف الجاهلية. لا تصح الصلاة في العجوش وهي المراحيل المعدة لقضاء الحاجة، يمنع من الصلاة في داخل العجش لكون معدة للنجاسة والانشار، منع حتى من ذكر الله فيه. الصلاة إلا ذكر، إلا ذكر، وأقم الصلاة لذكره. فالصلاة تكون أولى بالمنع، ولأن الحشوش دي وتراث الميام أماكن التخلي لتحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. فالإنسان تبعها زي ما سمعت أنا، ممكن دورة المية مع أحيانا ممكن أنا سكن في أوضة واحدة، وأوضة واحدة فيها دورة مية متر في متر أو حتى ربع متر في ربع، مفيش إشكال. حصل لي فيه مصانع وفي درجة دورة المية ليها بيبقى حد خلاص انتفى الحرج، انتفى الحرج، الحرج في أن تصلي داخل دورة المياه هذه. لا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل كشف العورات ومجوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام